الشيطان الرجيم أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن قلت الله لا تنصرها إن الله لغفور رحيم
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى أما بعد في الدروس الماضية ذكر الله تعالى نعم على عباده في السماء وفي الأرض وفي البر وفي البحر بين جل وعلا أن من أوجد هذه النعم لا يصلح أن يسوى به غيره فلا مقارنة بين من يخلق ومن لا يخلق فالذي يخلق هو الذي يستحق العبادة والذي لا يخلق لماذا يخلق وهو لا حول له ولا قوة ولا قدرة له على النفس والجسد ثم لماذا يغفل عن المنعم بهذه النعم كلها ويتخذ له شريك ثم نبه المولى جل وعلا على كثرة النعم على كل فرد وأن الإنسان لو عد نعم الله تعالى عليه ما استطاع حصرها إحصاءها فقال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يريد أن يحسب النعم التي هو الآن متلبس بها لا يستطيع حصرها وعدها لو عدها استمر في العد لكنه لا يحصيها يفوت عليه شيء كثير لن ينتبه له ولم يدرك لكن ينتبه له أو يدركه إذا فقد هذه النعمة أو ضعفت فيه وليتأمل كل منا نعم الله عليه في هذا اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس سبحانه لو أراد أن يعدها في هذا اليوم ما استطاع هو في هذا اليوم عاش استمتع بمنافع الشمس ومنافع الهواء وهذه المنافع على اي جزء من اجزاء جسمك وقعت لا تدري ولا تعلم الا لو جاءك احد وذكرك فقال انك تنفست في هذا اليوم 10,000 مرة من طلوع الفجر الى غروب الشمس نفست 10,000 مرة ولا مرة واحدة صار فيها شيء يؤذيك ويحبس نفسك لو انحبس نفسك في واحدة منها لمت لو كان ما تتنفس مواد تامة لمت هذه نعمة واحدة من النعم التي لنا جعلها ولم نفكر فيها الإنسان إذا تأمل نعمة بصره في هذا اليوم فقط كم منظر رأى كاميرات وعدسات عيونك اشتغلت على كم مشهد من المشاهد لكن الآن أكثر من 12 ساعة وعيونك تشتغل وتسجل هذه النظرات تميز بين الألوان وتميز بين الأشياء وتميز بين الأحجام وغيرها إذا تأملت نعمة الله فيك في السمع كم من الأصوات سمعت إذا تأملت نعمة الله عليك في اللسان كم من الكلام تكلمت وعبرت وأصلحت عما تريد ولو أن الإنسان أصيب بحبة صغيرة في لسانه كثر عليه عيشه ذلك اليوم هذا نموذج صغير على النعم التي تحيط بجسمك أنت أيها الإنسان الحاضر فضلا عن النعم التي قبل هذا اليوم وجدت في هذا اليوم وبعد هذا اليوم امتداد هذا اليوم وغيرها كثير. الإنسان إذا جلس إذا قام إذا ركع إذا اضطجع كل هذا يستمر على نعم عظيمة من الله عليه. لو كان في جسمك جرح أو كان فيه ورم أو كان فيه شد عضلي في موضع من جسمك تنكدت عيشك وتعبت فيه لا تستطيع ركوع أو سجود أو جلوس ونحو ذلك من الجنون. وعلى هذا فقط والله تعالى المنعم بهذه النعم كلها يقول لنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم لنا على تقصيرنا في شكر هذه النعم. والمطلوب من كل إنسان أن يكون لله شاكرا على ما أنعم به عليه فإن شكر النعم تقييد لها وبقاء وجحد هذه النعم سبب لزوالها ونزعها. ولكن ربنا جل وعلا غفور لمن شكر ولو لم يشكر كل النعم إذا شكر بعض النعم زاده الله بينما إذا جحد النعم وتنكر للمنعم فإن الله تعالى يسلبه ملك النعم. إن الله لغفور عندنا في تقصيرنا في شكر النعم ورحيم بنا حيث لا يعاجلنا العقوبة وإنما يمهلنا لنتذكر ونتذاكر لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكلمة يقولها الإنسان في الصباح والمساء إذا قالها شكر نعم الله عليه كلها في ذلك اليوم إذا قالها في المساء اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. وإذا قال اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وضعت له تحت الحوض تحت العرش. هذه النعم من الله تعالى لشكر النعم. الإنسان الذي يوفق لشكر النعم هي نعمة تحتاج إلى شكر والشكر على النعم نعمة تحتاج إلى شكر بينما كثير من الناس لا يوفق لشكر النعم ويظل سارحا مارحا غافلا لاهيا في دنياه ناسيا لنعم الله تعالى عليه. فمن وفق لشكر الله فإنه من أهل الفلاح والفوز.
والله يعلم ما تسرون وما تعلنون الذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أمواتا غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون.
ثم ذكر الله تعالى مسألة مهمة وهي أن الإنسان الذي يعيش في هذه الحياة عليه أن يتنبه إلى أنه المراقب عليه متابعة وكاميرات موجهة إليه. يقول تعالى والله يعلم ما تسرون وما تعلنون أي أن الله تعالى متابع على كل أعمالكم السرية والجهرية العلنية والخفية. كان الأمر هكذا فلا بد أن ينتبه الإنسان ليدرك أنه مراقب وأنه محاسب مثاب أو معاقب وأنه مهما اختفى فإنه لن يخفى على الله جل وعلا. فالله تعالى يعلم السر وأخفى يعلم ما تسرون وما تعلمون من قول أو فعل. أوسخ. إذا أن الإنسان عندما يريد أن يعمل إلى فراشه يضع الستائر على الشباك ويشعل المكيف ويدفئ الأنوار ويغلق الأبواب ويضع الساعة على السابعة لأجل أنه يذهب إلى الدوام. فالله تبارك وتعالى يعلم هذا الأمر ولو لم يطلع عليه أحد من الناس. فأنت بيّت النية على أن لا تستيقظ على صلاة الفجر، وأيضا أنت أطأت أنوارك وأغلقت أبوابك ولا أحد من الناس يعلم بحالك، لكن الله تعالى يعلم منك هذا الأمر. بينما الآخر الذي عمل مثل هذا العمل وركب الساعة إلى طلوع الفجر لأجل أن يقوم يصلي، فالله تعالى يعلم بحاله أيضا، كان هما في الميزان سواء. في الظاهر إذا لم يستيقظ الثاني أنهما سواء، كلاهما لن يستيقظ إلا السابع، لكن الأول ركب الساعة على السابعة والثاني ركب الساعة على الخامسة، ولكن الساعة فسدت أو الساعة أدت ما عليها وبسبب جهل نومه لم يستيقظ، وكلاهما لم يقم إلا الساعة السابعة. هل هما سواء عند الله؟ لا، لأن الأول تعمد أن يترك الصلاة والثاني حرص على أن يصلي الصلاة في وقتها ولكن لم يصل له ذلك. فالثاني متاب بسبب أن الله يعلم السر، ما أحد راح يبلغ ويعلن للناس ترى فلان مركب ساعته على الساعة الخامسة يصل الخمسة، لكن الذي يعلم السر جل وعلا يعلم بحاله. فالأول معاقب والثاني متاب، وعلى هذا فلا يظن الإنسان أنه إذا كان بمكان لا يراه الناس أن الله لا يراه، فإن الله تعالى يعلم ما تسرون وما تعلنون. ثم نبه إلى مسألة هامة، فقال جل وعلا والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيام يبعثون. الذين يدعون من دون الله أي الذين يعبدون غير الله، يعبدون الأصنام والأحجار أو يعبدون الموتى من الصالحين والأولياء، فالذين يذهبون إلى قبور الصالحين ويدعونهم، فهؤلاء يدعون من دون الله. هل هؤلاء الذين يدعون يخلقون أم أنهم هم يخلقون؟ الله تعالى يقول لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، هذا كلام ربنا جل وعلا. إذن فدعاء هؤلاء الذين يخلقون دعاء فاسد ودعاء باطل، وهذا خلل كبير في الاعتقاد، بل هو فساد الاعتقاد، ولا ينفع الإنسان الذي هذا عمل قوله لا إله إلا الله، لأنه في حقيقة أمره يقول إله غير الله، وإن ردد بلسانه هذا الكلام إلا أنه في عقيدته أنه يوجد عنده إله هو صاحب هذا القدر يصلح أن يكون إلها ويلجأ إليه، بينما هو لا يخلق شيئا بل إنه هو يخلق، وهذا من أقبح الأفعال أن يلجأ الإنسان للمخلوق ويخلق الخالق. أموات غير أحياء أي هم أموات منذ مئات السنين توفوا لا ينفعون أنفسهم فكيف ينفعون غيرهم، والإنسان إذا مات انقطع عمله توقف عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم فضعه هو صالح يدعو له. إذن هو لا يستطيع أن ينفع نفسه ولكن غيره ينفعه أو عمله الذي كان قبل الممات ينفعه. أما بعد وفاته فتوقف إنتاجه للعمل فكيف ينفع غيره؟ وهذا من أكبر أنواع الحماقة والجهل والسفاهة. وما يلجأ إليه بعض الناس من الذهاب للأضرحة واعتقاد أنهم ينفعون أو يسمعون أو يجدون هذا منتهى الخبث والفساد. يقول تعالى وما يشعرون أيان يبعثون، يعني لا يدرون متى تكون الساعة ولا كيف يكون حالهم فيها وما ولا ماذا يواجههم فيها. وإذا كان هذا حالهم فلا يصلح أن يكون آلهة. وهذه القضايا مع الأسف الشديد مع تقدم العلم وكثرة وسائله إلا أنها لا تزال موجودة ليس في مناطق الكفار بل في مناطق المسلمين. ويذهب بعض الناس الذين يتسمون بالإسلام بممارسة هذه الأعمال ويعتبرونها من التقرب إلى الله كما كان كفار مكة يعملون هذا، فيذهبون إلى ضريح السيد فلان والولي فلان ويطلبون منه حاجاتهم، وإذا قيل لهم لماذا قالوا نحن نريد أن تساعدنا عند الله. سبحان الله، الله تعالى أغلق أبوابه وقال ما أقبل أحد يدعوني إلا عن طريق فلان يتوسط له فلان الميت. كما كان أهل الجاهلية يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل. كذلك أهل هذا الزمن بقطاع كبير من عالمنا الإسلامي يوجد فيه هذه الأضرحة يذهب إليها فئام من الناس من الجهلة ويدعون أصحابها. وهذا هو عين شرك أهل الجاهلية الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم وسماهم القرآن مشركين. فهل ينتبه الناس لهذا وينبه من يتقون به ممن يمارس هذه الأعمال ويحذرونهم من الوقوع في هذا الأمر وينبهونهم إلى معنى التوحيد وكيفية العبادة ولمن تكون؟ لا بد أن تكون العبادة لله وأن يكون الإنسان من المخلصين لله هناك لا يكون في عملهم شيء من شوائب الشرك والوثن.
إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين.
ثم ندعى ربنا جل وعلا إلى ألوهيته وانفراده بها فقال جل وعلا إلهكم إله واحد الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. إله واحد ليس ثلاثة كما يقول النصارى، إنما الله إله واحد. لا تقول ثلاثة ولا تقول عزير ابن الله أو المسيح ابن الله، فهذه مقولة أهل الكتاب الذي جاء به الأنبياء جميعا كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وكل نبي يأتي قوما يقول لهم أن اعبدوا الله، وهنا يقول جل وعلا إلهكم إله واحد ليس أب وابن. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله تعالى إله واحد لا شريك له في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته. قال جل وعلا فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. قلوبهم الذين لا يؤمنون بالآخرة يعني لا يصدقون بالبعث، لا يصدقون بالحشر، لا يصدقون بالجنة والنار، لا يصدقون بالميزان ولا بالصراط ولا بالحساب والجزاء. هؤلاء يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ويقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الماء. هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة لوحدانية الله، ومن أمن العقاب حتى أعلمهم. هم يعرفون في قرارة نفوسهم أن هذه الحياة الإنسان يصل إلى سن معينة ثم ينتهي، وبعد هذه يتحول إلى تراب وانتهى. هذا هو فهمهم. هؤلاء قلوبهم تنكر علي شيء من ثواب وعقاب وجزاء وعساب في الآخرة. وهؤلاء يصابون بالتكبر والغرور والعناد، ولهذا قال الله تعالى عنهم وهم مستكبرون. يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، كيف يكون الآلهة إله واحد؟ وهذا قاله كفار مكة لما كانوا نصبوا على الكعبة 360 صنم، وعندهم على الصفا صنم وعلى المروة صنم، وعندهم الأصنام الكبرى الله العزة ومنع. ومن كل هذه الآلهة نلغيها ونقول إن فيه إله واحد هو الذي يذكره محمد، ونقول عليه الصلاة والسلام نلغي هذه الآلهة نخاف منها، وكل هالآلهة هذه تصير ملغاة، هذا شيء عجيب ما نقبله. فلهذا كانوا على تلك العقيدة السيئة، ويتكبرون عن سماع الحق وعن الإطراء إليه. يقول الله تعالى عنهم لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. قوله جل وعلا لا جرم بمعنى حقا، حقا أن الله يعلم ما يسرون من الكلام بينهم من التواصل والتعامل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، وما يعلنونه من أمور يتحدون فيها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المطاف، حيث كانوا يعترضونه ويحاولون النيل منهم وهم بقتله وهو ساجد وغير ذلك من الأمور التي كانوا يريدون أن يعملوا في إزهاق روح النبي عليه الصلاة والسلام. الله تعالى يعلم هذه الأشياء كلها وما يعملونه من أمور يتقربون بها إلى أصنامهم. ثم ذكر جل وعلا أنه لا يحب المستكبرين، ومن التكبر الكفر والشرك، حيث أن الإنسان لا يقبل دعوة الحق. والأمم التي لم تقبل دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم، كل تلك الأمم دافعهم هو التكبر والاستكبار في الأرض ومكر السيء، ولكن لا يحق المكر السيء إلا بأهله. فالله تعالى أخبر أنه يكره هؤلاء ويبغضهم ولا يحبهم، وإذا كان الله تعالى لا يحبهم فإنه يبغضهم ويكرههم، وهذه صفة لله تعالى حقيقية على ما يليق بجلاله وعظمته.
فمن يكرهه الله من يحبه؟ الشيطان سوف يتخلى عنه، الذي يدعوه إلى هذا الأمر في الوقت العصيب يتخلى عنه ويظهر أنه لا دخل له في هذا الأمر، يقول ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين. إذا كان أستاذهم وقائدهم ومعلمهم يتخلى عنهم فمن يكون لهم ناصرا؟ والأمر كله لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أساطير الأولين. يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون.
ثم ذكر المولى تبارك وتعالى أنه إذا أراد أحد أن يتفاهم مع هذا الصوم ويبين لهم الحق ويناقشهم فيما نزل من القرآن أنهم يستهزئون ويسخرون، يقول تعالى: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أساطير الأولين. قال لهم: هذا القرآن الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، يكون له هذا هو الصحيح. هذا من القصص والحكايات التي يذكرها الأوائل، ومحمد ورسوله عليه الصلاة والسلام إنما أخذها من القصاصين وحكايات الأوائل الذين يذكرون القصص. هذا هو ردهم وهذا هو جوابهم إذا دعوا إلى الاستماع للقرآن وفهمه، مع أنهم يعرفون ويعلمون علم اليقين أن ما جاء به القرآن من البيان والإعجاز لا يستطيع البشر أن يأتي بمثله. الجيل الذي بعث فيه محمد عليه الصلاة والسلام هم أفصح الناس في العربية، وهم أحسن الناس بيانا، فكان أن جاءت هذه المعجزة أن تحداهم الله تعالى أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لو اجتمعوا هم والجن وتعاونوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا. كان هذا هو شأنه فليس أستطيع أن أقول. سمعوا القرآن ظهرهم لكن لا يستطيعون أن يقبلوا الحق، ويعجزون عن أن يسلموا له بسبب كبريائهم وغرورهم وعنادهم، لا يقبل الحق وهم يعرفون أنه الحق. إذا سمعوا القرآن قال بعضهم لبعض: لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه لعلكم تغلبون. أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. هذا كان أستاذهم سيد بن المغيرة فكر لهم وتأمل وجمعهم قبل موسم الحج وقال: إن الناس سيأتون في موسم الحج إلى مكة وسيسألوننا عن رأينا في هذا الرجل الذي سفه أحلامنا وسد آلهتنا، فلا بد أن تكون كلمتنا واحدة
ولا بد أن يكون قولنا فيه ورأينا فيه واحد لا نختلف. فقالوا أنت مراهي. فنظر وفكر وتشاور قالوا لا نقول إنه مجنون. قال لا ما يصدقون من أسمه مجنون. قالوا نقول إنه شاعر. قال لهم ليس بالشعر لأن الناس لا يقبلون أن يكون الكلام الذي جاء به الشعر. قالوا نقول كاهن. قال لا ليس بكاهن لا يقبل الناس منه. قالوا نقول ساحر. فتردد هو اليوم هل يقبل الناس أو لا يقبلون. لكن الأخير قالوا إذن لا حيلة لنا إلا أن نقول إنه ساحر. يقول تعالى كثر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. هذه هي النتيجة التي رأى أنهم يخرجون لأن الموسم الآن قرب وما عاد يزين الفكر يبي يكذبون الناس لكن ما عندنا فرصة على العوام وعلى الناس. أما أن يقال شاعر أو مجنون فيشوفون الشعر يعرفونه والجنون الرجل عاقل ما في إحساس. فكان أن وصلوا إلى هذه النتيجة هي التي يروجون بها موقفهم في ذلك ليحملوا أوزارهم كاملتين يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا جاء ما يزنون. يعني أنهم قالوا هذه المقولة بأنه أساطير الأولين لأجل أن يضلوا الناس ويعموا على الناس اتباع الحق ويصرفوا الناس عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم فيحملوا أوزارهم هم وكذلك أوزار الآخرين الذين يقبلون كلامهم يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة وأيضا يحملوا أوزار الذين يضلونهم إليها. فمن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أوزار شيء. كما أن من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فالله تبارك وتعالى يقول ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم أي من أوزار الذين يضلون بسببهم وبسبب دعاياتهم وتمييههم وتضليلهم ألا ساء ما يزرون. أي أن هذه الأوزار التي تحملوها هي أوزار شاقة هي سيئة هي الخطيرة هي توردهم المهالك. وإذا كان الأمر كذلك فويلهم. هذه الصورة تتكرر في كل زمن. دعاة السوء الذين يدعون إلى الضلالة الذين يشوهون الحق ويزينون الباطل هم يوجدون في كل زمن وفي كل بلد. في زمننا هذا كثير من الناس يحملون على عواتقهم مسؤولية إضلال الناس عن الحق صرفهم عن الحق دعوتهم إلى الباطل تزيين الباطل لهم تسهيل ارتكاب المحرمات عندهم. كل هؤلاء يدخلون في هذا الصنف الذين يدعون الناس إلى الرذيلة ويصرفون الناس عن الحق يزينون لهم الباطل ويشوهون الحق لهم. فإنهم يدخلون ضمن هذه الدائرة التي وجدت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فتتكرر هذه الصور في عدد من الأزمنة والأمكنة. والواجب على الإنسان أن يكون دائما داعية خير داعية صلاح وإصلاح يبين الحق للناس ويدعوهم إلى فعله. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من دعا إلى هدى كان له من الأجر أجور من تبعه. لا ينقص ذلك من نزولهم شيئا. هذا هو الواجب على الإنسان، لا أن الإنسان يكون داعية للضلال أو يكون شيطانا أخرس. أحيانا بعض الناس يعرف الحق ويسمع صاحب الباطل يظهر باطله فلا يمنعه ولا ينكر عليه، وحينئذ سكوتك مع قدرتك على الإنكار مشاركة لهذا الداعية للضلال. فالواجب عليك أن تنبه هذا على خطأه، وأن تحذر الناس مما هو عليه من الخطأ وما يدعو إليه من الضلالة. فإن سكت كنت شريكا له وأنت قادر على الإنكار. أما ما يعمله قطاع كبير من الناس وخاصة في بعض وسائل الإعلام من صحافة وغيرها من دعوة إلى التخلي عن بعض ثوابت الدين أو الدعوة إلى بعض الأمور الباطلة وتسهيل أمرها، فهذا من جنس أهل الجاهلية الذين قالوا عن القرآن إنه أساطير الأولين. فليكن الإنسان على حذر من أن ينخدع بمثل هذه الصرحات والأباطيل، ويكون محسنا نفسه وأولاده مربيا من تحت يده على معرفة الحق والحذر من الباطل. فإن التربية الإسلامية هي التي تحصن الناشئة عن أن يقع في هذه المسالة ويظل أمام هذه الدعايات المضربة. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وبفضله عن سواه. ونسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم.
سنقول توفي امرأة وتركت مبلغا من المال ولها أبناء يريدون أن يأخذوا هذا المال ويصرفوه على أنفسهم مع أنهم لا يحتاجون إليه لأن والدهم موجود، هل يأخذون هذا المال أو الأفضل أن يتصدقوا عن أمهم بمثل هذا المال؟ فهم في حيرة. لا، لا يكون في حيرة. الإنسان إذا توفي فماله ينتقل إلى ورثته قهرا، لا اختيار للإنسان. هذا المال هو مال الورثة، فالزوج له الربع والأولاد يكون للذكر منهم حظ مثل حظ الأنثيين، يقسمون المال بينهم إذا كانوا ذكرا وإناثا، للمرأة نصف مال الرجل منهم. وقبضت عليهم في هذا ولا حرج إذا كانوا يرغبون أن يتصدقوا بنصيبهم لأمهم، فهذا بر بأمهم وإحسان إليها منهم، وليس واجبا عليهم أن يتصدقوا به، وإنما هو حقهم. فحقها هي إذا كانت أوصت بشيء في حدود ثلث مالها، وإذا لم توصي بشيء وأرادوا أن يبروها بشيء فإنهم يتبرعون أو يحسنون إليها بالصدقة عنها في أي أمر أو مجال يرونه من أبواب الخير، وهم على خير إن شاء الله. إذا أوصى إنسان بالوقوف على غسله عند مماته بعدد معين من الناس وبعدم إقامة مراسم العزاء للرجال والنساء وتراسم ولاء خلافه، هل هذا من حقه صح وصحيح؟ أولا ينبغي أن تنفذ وصيته إذا أوصى أن يغسله شخص معين، فأن يقول غسلني فلان فإن هذا الذي أوصى له حق من غيره بترتيبه. وهذا قد يلجأ إليه الإنسان كأن يكون يثق بشخص معين في دينه وأمانته وصلاحه ولا يفشي أسراره أن يتولى هو ترتيبه. فهذا ينفذ إذا وجد ذلك الشخص وكان في مكان ميسور وقريب منه. أما لو كان في مكان بعيد فيشك حضور ذلك الإنسان فلا يلزم ذلك الإنسان. وأما حضور العدد المعين عند الغسل فهذا العمل ليس مشروعا. المشروع أن يغسل أن يحضر عند غسل الإنسان من يحتاج إليه بالتمكين، فهو المغسل ومن يساعده، أن يساعده في الماء أو التقليب، هذا هو العمل المشروع في حضور ترتيبه. فالترتيب يكفي فيه من يقوم بالغسل ومن يعاونه. أما ما ذكره من أنه لا يريد إقامة مراسم العزاء للرجال والنساء من تراث وولاء وخلاف، فهذا مطلوب من كل إنسان لو لم يؤتي بذلك أن لا يعمل له هذا الشيء. فالعزاء الشرعي هو أن يدخل السرور على أهل المصيبة من قبل من يعرفونهم ومن يعز عليهم الميت وبقية المسلمين. ومن حق المسلم على المسلم إذا أصابهم مصيبة عزيته. والتعزية إنما تكون عند اللقاء أول مرة بصاحب المصيبة، سواء كان قبل الصلاة عليه أو بعد الصلاة وقبل الدفن أو بعد الدفن في المقبرة، أو أن يذهب الإنسان الذي لم يتيسر له ذلك إليه في منزله أو في المسجد الذي يصلي فيه الفروض. هذا هو التعزية، فيدعو للميت ويدعو لصاحبه الذي أتى إليه لتسليته، لأن التعزية معناها التسلية وتخفيف آلام المصيبة. فالإنسان الذي يفقد عزيزا يتعلم فيحتاج إلى أن يقف الناس معه في تخفيف آلامه بالدعاء له والدعاء لميته. هذا هو المطلوب. وأما الكراسي والولائم فهذه ليست من التعزية، وإنما هي من زيادة الحزن وتكليف صاحب المصيبة بمصيبة أخرى. الإنسان إذا كان عنده زواج فرح يستعد للناس في ليلة واحدة ويتعب ويشيل هم لها قبل ذلك ويتعب بعدها، فكيف بحال بعض الناس الذين يجعلون العزاء ثلاثة أيام ليلة نهار، غدا وعشاء وما بينها؟ هذا إيذاء لصاحب المصيبة. فإذا كان الإنسان أوصى بأن لا تعمل له هذه الأعمال فقد أوصى بحق، ولا يجوز للإنسان أن يعمل هذه الأشياء ولو لم يوصي الميت بذلك، فكيف وقد أوصى؟ فيتنبه الناس لهذا ويعرفوا أن التعزية المطلوبة ليست بالصورة التي اشتهرت عند الناس، نصب الكراسي وإضاءة الأنوار وسد الطرقات وحد الناس عن أعمالهم، حيث رأينا أن بعض الناس يغيب عن العمل ثلاثة أيام. لماذا يا فلان؟ قال لأن خالة بنت عم أبيه توفي، أو لأن جد واحد من جيرانهم توفي. وهل هذا سبب لتعطيل الأعمال؟ إذا توفي أبوك أو ابنك أو زوجتك أو أخوك أكمل الإجراءات اللازمة من ترتيبه وتكفينه والصلاة عليه واذهب إلى عملك ولا تعطل الأعمال. فهذا ما عرف في شريعتنا ولا هو من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم إن اجتمع الناس في مكان هو مما يزيد الحزن ويكرر الألم، بينما إذا أن الناس تفرقوا وكل ذهب بعمله انتهت المسألة، وصاحب المصيبة يذهب إلى عمله ويستل بعمله وينتهي. حلف أنه ما عمل عمل وهو عمل، حلف من غير نية. وحال عليه كفارة تنزيل نقول له هذه اليمين المغموس لابد أن تصاحبها في النار وهي أعظم من أن تكفر وهي من كبائر الذنوب. إذا حلف الإنسان على شيء مضى كاذبا فهذه لا كفارة لها ولا تكفرها الكفارة، إنما الكفارة للحلف على أمر مستقبل إذا أنه خالفه فإنه يكفر كفارة يمين وتبع للملك وهي إطعام 10 مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الرز أو القمح أو التمر ونحوها يعني 15 كيلو، أو أن يكسو هؤلاء 10 كسوة تجزئ في الصلاة، أو أن يعتق رقبة. فإذا كان لا يستطيع أي من هذه الثلاثة الأشياء فإنه يصوم 3 أيام متتالية. يعلق أن يسأل عن مسألة العزاء واجتماع الناس للعزاء، يقول إذا كان إنسان بيته متواضع صغير ولا يستطيع استقبال المعزين فجماعة ومحب الميت قالوا نقيم مخيم في مكان بارح ونحن نتكفل بالغداء والعشاء للناس، فما حكم هذا؟ نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه نعي جعفر بن ابي طالب قال لاهله اصنعوا لعلي جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم، فصنعوا طعاما في برمه صح وذهبوا به اليهم واعطوهم العشاء او الطعام ولم يجلسوا معهم ياكلوا معهم ولا ندوا الجيران ولا الاقارب وإنما أعطوهم الطعام وتركوهم يأكلون وحدهم. هذا هو العمل الصحيح. فالإنسان الذي يريد أن يعزي يأتي يعزي الرجل في أي مكان، لا يحتاج إلى مكان فسيح لينتزع فيه الناس. إذا كان عنده مكان يتسع لواحد أو حتى لا يتسع لأحد يسلم عليه أحسن الله عزاك مع السلام، يقول أحسن الله عزاك وعظم أجرك وغفر لمن يسلم ويمشي بخير ولا يجتمع الناس. فاجتماع الناس ليس مطلوبا في العزاء، لأن الاجتماع بذاته ممنوع. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، وقول كنا يعني الصحابة رضي الله عنه، والصحابة رضي الله تعالى عنه يقول كنا نعد الاجتماع عند الميت وصنعة الطعام لهؤلاء ليجتمعوا عنده، هذا من النياحة والنياحة معروفة ومن الكبائر، فليس لهم هذا الأمر. يصنعون الطعام لأهل الميت كل واحد يذهب يتعشى ويقعد عند أهله، يعني يجتمع الناس والمعزون عند هذا الميت. الآن صار فيها تباين بين الناس، فلان أقيم له مخيم عند كذا أو فلان أقيم له موائد عند كذا، بين الرجال والنساء هذا ذبح 10 ذبائح هذا 5 ذبائح هذا، وحنا أبونا ليش ما نحط له مثل فلان، وحنا والدنا ليش توفي ما نحط له مثل آل فلان، حطوا كذا ذبيحة حطوا كذا مخيم وعملوا كذا. فقالت المسألة مثل التباهي وتفاخر وهي تغلب فيها النساء. سبحان الله، كثير ما يحرك هذه الأمور النساء الكافرات في الزواج وفي المأتم، الذي يدير هذه الأشياء في الغالب هن النساء قاصرات العقل. غدا ستقام بإذن الله تعالى صلاة الاستسقاء، فما الواجب على الناس في هذه الحال؟ أولا سبب صلاة الاستسقاء وتأخر المغرب. سبب تأخر المطر هو المعاصي والذنوب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولولا البهائم لم ينقروا، وقال عليه الصلاة والسلام ما نقص قوم المكيال والميزان إذا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم ينقروا. يجب على الناس أن يتوبوا إلى الله وأن يستغفروا وأن يصححوا أخطاءهم وما قدر منهم من تقصير في أمرهم، سواء كان هذا التخفيف فعلا لمحرم او ترك لواجب. عليه السلام يقول دعوت قومي ليلا ونهارا وقال لهم وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. الاستغفار من اهم الامور لنزول الغيث ومعناها طلب المغفرة من الله بسبب ما حصل من الإنسان من تقصير. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكثر من الصدقة قبل صلاته ويظهر حاجته إلى الله وفقره إليه ويظهر الناس في حال إخبات في حال خضوع وتذلل وإظهار الفقر والحاجة وأن يدعى أهل الصلاح كبار السن وأيضا من الصغار والأطفال إلى صلاة الاستغفار للظهور أمام الله بالفاقة والحاجة من هذا الأمر. ومع الأسف الشديد صار الناس كثيرا ما يتخلفون عن صلاة الاستغفار. الذين يحضرون صلاة الاستغفار مثلا قليل جدا من الناس ويقولون ما في داعي للمطر 30 مياه تحليل من البحر. هذا هو غاية القبح والجهل والفساد. الإنسان لا يفكر في الماء إلا أن يفتح صناديق الماء ويشرب ويغلقها ونحو ذلك. بينما لو انحبس عنه الماء انقطعت هذه الصناديق وما وجدت العيون الوالدات ما عاد تجيب ماء وين يجي إذن الماء. قل أرأيت إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. من الذي يأتي بهذا الماء؟ إذا نطلب من الله تعالى أن يديم علينا نعمه وأن يتوب علينا ويغفر ذنوبنا ولا يؤاخذنا بما فعل السماع منه فيكون الناس في حال حسن مناجاة لله وأدب معه وشعور به ما هم فيه من عجز ونقص وتقصير. نسأل الله تعالى الهداية للجميع ونسأله تعالى أن يغيث قلوبنا بالإيمان وأن يغيث بلادنا بالخيرات والأمطار.
ما هو المكر السيء؟ ما هو المكر السيء؟
يسأل يقول ما هو المكر السيء؟ بقوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. المكر السيء هو أن يعمل الإنسان الأعمال السيئة وهو يعرف أنها سيئة. الإنسان يعرف أن هذا منكر ويجرؤ عليه يترك الأمر الواجب وهو يعرف أنه واجب. يتساهل الإنسان مثلا بصلاة الجماعة يتساهل بأكل الربا يتساهل بتبرج النساء يتساهل بتصفية الكيل والوزن وغير ذلك من الأمور الأخرى. فالمكر السيء يشمل كل عمل يعمله الإنسان وهو يعرف أنه محرم فيجب على الإنسان أن ينتبه لهذا. ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. هل يجوز أن أعتذر عن والدتي حيث أنها تعاني من سلف البول المستمر؟ هذه المرأة إذا كانت قادرة على المجيء وهي لن تعدي الفريضة بمعنى أن صحتها تسمح لها بالسفر والتنقل فإنها تأتي تؤدي العمرة بنفسها. وأما وجود السلف البول فإنها تستنجي وتتوضأ في دخول وقت الصلاة و تتحفظ بحيث لا يخرج منها بول أثناء دخولها المسجد للطواف ونحو الجنة وتؤدي عمرتها بنفسها. أما إذا كانت لا تستطيع بكبر سنها فإنها تنيبك أن تأتي عنها بعمرة لأن الحي لا بد من نيته فلا يصلح أن تأتي أنت عنها بعمرة دون أن تعلم، بل لا بد من علمها بحيث أنها تنوي هي العبادة وأنت تقوم بها. هذا القدر، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.